بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله في كتابه وجليل خطابه وآت ذا القربى حقه آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، العدل هو الإنصاف، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. إذا نزل الإنسان عن مستوى العدل يقع في دائرة الظلم، يعني ما هو أسفل وما هو تحت العدل ظلم. نعم، فوق العدل يوجد إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي دين الإسلام الأمور مبنية على العدل، بل الإسلام هو دين العدل في كل مجالاته، في عقيدته وفي تطبيقات العقيدة. الإسلام هو دين العدل بكل معنى الكلمة. الآية تقول وآت ذا القربى حقه، الآية تتحدث في مسار العدل، لا تريد أن تصعد إلى الإحسان. ما دون الآية يكون ظلما، بمعنى إذا لم يمتثل بهذه الآية، إذا لم يطبق مراد الآية ينتج الظلم. الآية تشير إلى أن هناك مجموعة لها حقوق، وعلى من خوطبوا بهذه الآية أن يعطوا تلك المجموعة حقوقها. في روايات كثيرة جاءت في كتب المسلمين روتها العامة والخاصة أن الآية عندما نزلت وهي آية وآت ذا القربى حقه، يقول أبو سعيد الخدري فقال رسول الله أين فاطمة؟ جيء له بفاطمة، فأعطى رسول الله فاطمة فدكا. سئل من بعض أصحابه، وهذا السؤال أيضا سئل به بعض أئمتنا عليهم السلام عندما كانوا يروون الحادثة ويروون سبب نزول هذه الآية، وأن رسول الله دفع لفاطمة فدك. كان بعض أصحابهم يسألون، كالإمام الصادق كان يسأله بعض أصحابه، رسول الله أعطى فاطمة فدك؟ فقال ما أعطاها فدك من تلقاء نفسه، وإنما بأمر من الله. الله هو الذي أمر نبيه أن يعطي فاطمة فدك. مع رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أثير هذا السؤال، عندما أمر النبي أن تدفع فدك إلى فاطمة وتوضع تحت يد فاطمة عليها السلام، ونفسي لتراب عليها الفداء، سأله بعض أصحابه أو تعطي فاطمة فدك؟ قال ما أنا أعطيتها إياها، وإنما الله أمرني أن أعطيها إياها. فدك هي ملك خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد تسأل من أين جاء هذا الملك؟ الجواب أن الغنائم التي تكون في الحروب على نوعين، غنائم عامة توزع على كل المسلمين، وغنائم خاصة تخص نبي المسلمين فقط. الغنائم العامة هي التي تحصل في الحروب التي اشترك فيها المسلمون، أو بحسب تعبير الآية التي أوجف فيها المسلمون بخيل وركاب. الخيل معروف الخيل، والركاب يعني الإبل، يعني اشترك المسلمون في تلك الحرب بخيولهم وبإبلهم وشاركوا في المعركة. فإذا انتهت المعركة بغلبة المسلمين ونصرهم وحصلوا على الغنائم، حينئذ تلك الغنائم توزع على من؟ على المسلمين، على المشاركين في المعركة. أما بعض الحروب فإن النصر قد تحقق بدون أن يشترك المسلمون في تلك الحروب. بمصطلح اليوم النصر قد تحقق في المعركة بدون أن يطلقوا رصاصة واحدة. وكيف ذلك؟ تسمعون عن شيء اسمه جيش الغضب، جيش الرعب، جيش الهلع، الحرب النفسية، هذه عناوين كثيرة. واحدة من هاي العناوين، واحدة من هذه الجيوش، جيش الهلع والخوف والرعب. الله سبحانه وتعالى يبعثه إلى نفوس الأعداء بحيث أن الأعداء يصابون بهزيمة نفسية، يصابون بالهلع وبالخوف وبالارتباك، وينهزمون نفسيا ويرفعون الرايات البيضاء بدون أن يخطو المسلمون في تلك الحرب خطوة واحدة. فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله جيش الهلع والخوف، إذ يدخل في قلوب الأعداء. وتعلمون جيدا بأن الإنسان قوته بقلبه، أليس كذلك؟ ليس ببدنه، وليس بضخامة جسده، وليس بضخامة جسمه أبدا. ولهذا رحم الله كثير عز أحد الشعراء الموالين لأهل البيت عليهم السلام، وكان يعيش في عصر الإمام الباقر عليه السلام، وعندما توفاه الله في سيرته ورد بأن الإمام الباقر عليه السلام اشترك في تشييعه. كثير عز شاعر، والشاعر في ذلك العصر له مكانته المرموقة، الشاعر مهاب الجانب، أليس كذلك؟ سمع عنه عبد الملك بن مروان فقال أحضروه إلي، أريد أن أراه. أرسلوا عليه، الخليفة الأموي يريده، لا يستطيع أن يتخلف، فجيء بصاحبنا، وكان قصير القامة جدا جدا قصير. عندما أراد أن يدخل من الباب نظر إليه عبد الملك، قال له يا عبد الملك وهذا كثير عز، فأخذ يستهزئ به، قال يا كثير طأطئ رأسك حتى لا يصدمك الباب. هو مسكين قصير يستهزئ به يقول له طأطئ رأسك. بس الشعراء عندهم أسلحة، فقال ترى الرجل القصير، في بعض الروايات لهذا البيت من الشعر، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه الأسد الهصور. أنت ترى هذا الرجل الضعيف القصير قصير القامة وتزدريه تحت قربه، أما تعلم أن في أثوابه الأسد الهصور؟ المسألة مو مسألة قصر الإنسان وطول الإنسان ضعف الإنسان، لا، مسألة القلب ثبات الإنسان وتوازن الإنسان وعدم انهزامية الإنسان متوقف على قلبه، أليس كذلك؟ ولهذا يثبت الله القلوب، اللهم ثبت قلبي. إذا ثبت قلب الإنسان لا تهمه ارتباك الجوارح وارتجاف هذه الجوارح الخارجية. فالله سبحانه وتعالى يسلط على أولئك الأعداء حالات الهلع والخوف فينهزمون نفسيا وتخور قواهم وتنحل عزيمتهم فيضطرون أن يرفعوا الرايات البيضاء مسلمين. عندئذ النبي صلى الله عليه وآله يسيطر عليهم ويملي عليهم ما يشاء من شروط. إحدى هذه الحروب أهالي فدك والعوالي، منطقتان، لأن في بعض الروايات أن الآية عندما نزلت هذه الآية آية البحث وآت ذا القربى حقا، في بعض الروايات أمر النبي بفدك والعوالي أن تعطى وتدفع إلى فاطمة. فأهل فدك وأهل العوالي أصيبوا بالهلع وبالخوف فسلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت المعركة ولم يشترك فيها المسلمون. هذا على حسب المصطلح اللي قدمناه، هذه الغنيمة تكون غنيمة عامة توزع على المسلمين أو غنيمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله؟ طبيعي غنيمة خاصة. فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فدخلت فدك في ملك رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي الخطاب الإلهي: يا رسول الله، ما دامت فدك دخلت في ملكك وآت ذا القربى حقه، ادفع فدك إلى فاطمة. ليش؟ لعله لأمور. الأمر الأول وفاء لبعض حق أمها خديجة. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ هذه التي أبلت بلاء حسنا، خديجة التي بذلت أموالها في نصرة الإسلام. ألم تسمع هذه المقولة أن الإسلام قام على أشياء ثلاثة: على خلق نبينا محمد، وعلى سيف علي عليه السلام، وعلى أموال سيدتنا خديجة. في الواقع هو هذا، بل هذا هو قوام النجاح في كل نظرية تريد لنفسها أن تنجح، يكون تتكئ على هذه الحجرات الثلاث: أن يكون قائد محنك يملك من الخبرة ومن الخلق ومن الفكر ما يملك، ويكون يده اليمنى السيف ويده اليسرى المال، أو بالعكس. على كل حال، بدون هذه الركائز الثلاث لا أرى أن أي فكرة توفق وتنجح في هذه الحياة، سواء كانت فكرة وعقيدة إلهية سماوية أو كانت فكرة أرضية مادية. خديجة بذلت كل ما عندها لله وفي سبيل الله وفي نصرة دين الله، أليس كذلك؟ ألم تسمعوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قد حاصره المشركون في شعب أبي طالب 4 سنين ومنعوه مع مجموعة من بني هاشم، مجموعة من أصحابه، منعوهم جميعا أن يلتقوا بالناس وأن يخرجوا من ذلك الشعب إلا في المواسم، في موسم رجب وفي موسم الأشهر الحرم في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، في هالأشهر فقط يستطيعون أن يتحركوا، ولكن في بقية الأشهر كان ممنوع عليهم أن يخرجوا. في هذه الفترة من أين كانوا يأكلون؟ ألم تسألوا أنفسكم بأن النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين عندما حوصروا حصارا اقتصاديا في شعب أبي طالب، ألم تسألوا أنفسكم من أين كانوا يأكلون؟ كانوا يأكلون من أموال خديجة، فكانت هي المصدر لحياة هؤلاء. هذه السيدة جليلة الشأن، ألم تنظر إليها السماء بشيء من الرحمة؟ بل نظرت إليها بكل رحمة. نعم، ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: أبلغ خديجة عني السلام. الله أكبر. السلام من رب السلام. خديجة، يأتي رسول خاص لكي يبلغ النبي رسالة خاصة، وهي تحية وسلام خاص من رب العالمين، وبشرها ببيت في الجنة لا فيه نصب ولا صخب، بيت من قصب. على كل حال، عطاء عظيم، عطاء الله. يكفي سلام رب العالمين، يكفي هذه التحية، هي كل العطاء. فلعل إعطاء فاطمة فدك لهاي الجنبة وفاء لبعض حق أمها خديجة. واحد، اثنين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فدك، كما في بعض الروايات تؤكد وتفصح بلسانها عن ذلك: يا فاطمة، إن فدك لك ولعقبك، يعني إلك ولأولادك. الأمر الثاني: حتى تعيش فاطمة وأولاد فاطمة، من أين يعيشون؟ الناس أكثرهم ليسوا مع علي وفاطمة. السماء تريد أن تضع دخلا ثابتا لهؤلاء، فيكون فدك، ولعلك تستصغر فدك. فدك بعضهم يقول دخلها السنوي 70,000 دينار، بعضهم يهون يوصلها إلى 24,000 دينار. هو أقل شيء 24، مو أقل من ذلك. هذا كافي أن تعيش عليه الزهراء وأولادها وبعدها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ثانيا. ثالثا، اسأل الخلفاء الذين أخذوا فدك من الزهراء، لماذا أخذوها؟ وبضدها تتميز الأشياء. يعني إذا أردت أن تتعرف على فلسفة إعطاء فاطمة فدك، أستطيع أن أجيبك بهذا الجواب: قل لي لماذا الخلافة بعد رسول الله أخذت فدك من يد الزهراء؟ ليش؟ الجواب، إذا أجبتني بجواب سأقول لك الجواب هو الجواب. نعم، أخذت فدك حتى تتقوى الخلافة بفدك، حتى يكون ميزانية الدولة، تكون فدك ميزانية لهذه الدولة، لهذه الخلافة. والجواب إذن: الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يعطي فاطمة فدك حتى تتقوى الإمامة بعد رسول الله بفدك. الإمامة وهي بيد علي عليه السلام، كيف يكون هذا الدخل الثابت، الميزانية الثابتة، ولا سيما في بداية نشوء الدولة، في بداية حركة الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى دخل ثابت، ثم تأتيها الموارد من كل مكان. فكانت فدك لمنصب الإمامة، وكانت لقوت الزهراء وأولادها، حتى لا يمدوا أيديهم إلى أحد، حتى تبقى مكانتهم محفوظة. وآت ذا القربى حقه. السؤال: ما هو حق الزهراء؟ هل أن حق الزهراء مقصور في هذا الحق المادي في فدك؟ أو أن للزهراء حق آخر؟ الجواب: يمكننا أن نقسم الحق إلى حقين، إلى قسمين: الحق المادي والحق المعنوي. الحق المادي أقصد به فدك، حق الزهراء. في بعض الروايات أن النبي أنحل الزهراء فدك، أعطاها إياها النحلة، فكانت الزهراء قد وضعت يدها على فدك في عهد رسول الله، وأدخلت عمال في فدك كانوا يعملون، ومدخول فدك دخلها كان يأتي، ريعها كان يأتي للزهراء عليها السلام. هذا الحق المادي قام به رسول الله، وامتثل النبي أمر السماء وسلم فاطمة فدك. ولكن ما هو الحق المعنوي؟ الحق المعنوي يمكن أن نصوره بعدة صور، ويمكن أن ندمجه في صورة واحدة. الحق المعنوي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين للأمة مكانة الزهرة، مقام الزهرة، درجة الزهرة، فضيلة الزهرة، أن يعرف الأمة من هي فاطمة. هذا يختلف عن دفع النبي فدك للزهرة، أليس كذلك؟ هذا أمر آخر. وهل قام النبي بذلك؟ هل أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة حقها المعنوي؟ الجواب نعم، وإليك مجموعة من الصور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها حقها المعنوي في مجال أنه عرف المسلمين بفاطمة، وكيف جاءت فاطمة، فقال إن فاطمة من فواكه الجنة، عندما أسري بي إلى السماء وجدت شجرة ما رأيت أفضل من تلك الشجرة في الجنة، لا طيبا ولا لولا، وأكلت من ثمارها، فعندما نزلت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة، فكنت كلما اشتقت إلى الجنة شممت ابنتي فاطمة. فإذا المصدر وبداية الزهراء هكذا. بين النبي بحشد من الأحاديث مقام الزهراء وفضيلة الزهراء، عندما قال في أحاديث كثيرة، أنا أذكر نزرا قليلا منها، عندما قال بأبي هو وأمي، يخاطب المسلمين: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يؤذيني ما يؤذيها، من أغضبها فقد أغضبني، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أحيانا يلتفت إليها يقول لها: يا فاطمة، إن الله يرضى لرضاك يا فاطمة، يغضب لغضبك يا فاطمة. النبي صلى الله عليه وآله بيّن أحاديث كثيرة في فضل فاطمة، في عظمة فاطمة، في ما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أن أول من يدخل الجنة هي فاطمة. الله أكبر، أول من يدخل الجنة، أليس هذا من حق رسول الله؟ أليس أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب: الرواية تقول أول من يدخل الجنة فاطمة، لعل رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة هذا الحق وفتح لها الطريق. يفترض أن تكون هي رقم 2 أو 3 بعد علي، ولكن الله أراد أن تكون هي الأولى، أول من يدخل الجنة. ابن عساكر في تاريخ دمشق يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث، من جملة هذا الحديث أن الزهراء عليها السلام تأتي يوم القيامة في حلل ومكرمة ومعززة، ويأتي النداء أدخلوا ابنة نبيي الجنة في أحسن حال وفي أحسن صورة وعلى أحسن هيئة ومعها 70,000 جارية. على كل حال يعني كأنما أكو حالة من الاستقبال وحالة من التهيئ وحالة من العناية الربانية لهذه المرأة. فيما بينه رسول الله من مقام فاطمة عندما يتحدث النبي عن الزهراء يقول: لولا علي ما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. وهذا الحديث يستدل به علماؤنا على أفضلية الزهراء من كل هؤلاء. وكيف؟ لولا علي ما كان لفاطمة كفء آدم فما دونه، يعني من آدم وتنازل، لولا علي بن أبي طالب ما حد يكون كفء لفاطمة. بينما نحن نعرف في مسألة زواج المؤمن بالمؤمن، المؤمن كفء المؤمنة، ولكن أكو درجات، أكو أفضلية، بحيث أن الزهراء لا يمكن أن يكون كفءا لها إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. فيما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الزهراء سيدة نساء العالمين، وفيما بينه النبي صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة، واحدة من هذه الأحاديث فاطمة أم أبيها. على كل حال أرى بأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة حقها المعنوي وبين مقامها وبين نعم فضيلتها. هذا على مقام القول. تعال إلى مقام الفعل. إذا أراد أن يسافر بأبي هو وأمي، أول وآخر من يلتقيه فاطمة، يعني آخر واحد يودعه رسول الله هو فاطمة. وإذا رجع من السفر يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين، بعد ذلك أول بيت يعود إليه بيت فاطمة. إذا دخلت فاطمة يقوم لها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، على مستوى الموقف والفعل. وهذا في العرف العربي عموما مستهجن ما مألوف حتى في يومنا هذا. أرأيتم أبا تدخل عليه ابنته فيقوم لها؟ هذا خلاف المتعارف بين الناس، بل هذا مستهجن في العرف العربي أن البنت لا يمكن أن يقوم لها أبوها، هذا حط لمكانتها، عليها هي أن تتواضع وأن تخضع وتستكين لأبيها. أما أن تدخل هذه البنت فيقوم لها أشرف البشرية، يقوم لها سيد المرسلين، نفسي لتراب عليه الفداء، يقوم إجلالا لها، في بعض الروايات يقبل يدها يقبل رأسها يشمها يجلسها معه، يقول فاطمة أم أبيها. أتعرفون ما معنى فاطمة أم أبيها؟ فاطمة أم أبيها كيف تتصرف الأم مع ولدها؟ أخواتي النساء انظرن إلى هذه الحالة، المرأة كيف تتصرف مع أولادها؟ المرأة تحنو على أولادها، تشفق على أولادها، تعطف على أولادها، كلها حنان وحب على أولئك الأولاد، أليس كذلك؟ هذا وضع المرأة. كما يقول الإمام زين العابدين: تكسوك وتعرى. هذه الأم تكسوك، تلبسك الملابس حتى لو كان على حسابها، حتى لو كانت هي بلا لباس، المهم أنت تلبس اللباس، أنت تكون في مأمن من الحر والبرد، هي لا يهمها ذلك، أنت تشبع عما هي قد تجوع، تجيع نفسها وتشبعك. وهكذا إذا فهمنا ماذا تفعل الأم مع أولادها، اصعدوا بهذا المثال إلى علي ورسول الله صلى الله عليه وآله، اصعدوا بهذا المثال إلى الزهراء ورسول الله، فكانت الزهراء تحنو على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تشفق عليه كما تتعامل الأم مع ولدها. بينما من المعلوم أن البنات مهما كن يحببن أو نعم يودن أو في قلوبهن محبة ومودة لآبائهن وأمهاتهن، بس مو مثل محبة الأب والأم للأولاد. أما أن الزهراء رسول الله هو يتكلم عن نفسه، مو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن واقعة حصلت لشخص آخر، يقول لا، معاملة الزهراء معي كما كانت الأم تعامل ولدها، ولهذا سماها رسول الله فاطمة أم أبيها، فاطمة أم أبيها. بمثل هذه المواقف وأمثال هذه المواقف الكثيرة، رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة حقها. أنا أتصور أن المسلمين عليهم أن يتعرفوا على حقوق الزهراء، ويمكن أن نتعرف نحن المسلمين على حقوق الزهراء من خلال 5 جهات. الجهة الأولى بلحاظ النسب، بلحاظ النسب، أبوها من؟ أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله. أمها من؟ أمها خديجة، سيدة نساء العالمين، إحدى سيدات نساء العالمين، إحدى النساء الأربع اللاتي وصفهن النبي بأنهن سيدة نساء العالمين، سيدات النساء، والزهراء أفضلهن، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. في صحيح مسلم أن الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. تعالوا، مو حديثنا عن هذا، حديثنا عن أن بلحاظ النسب رسول الله أبوها، خديجة أمها. أليس المرء يكرم في ولده؟ نحن إذا أردنا أن نكرم رسول الله، نحن المسلمين إذا أردنا أن نكرم النبي صلى الله عليه وآله، وأن نعطي خديجة بعض حقها ونعترف لها ببعض جميلها علينا لأننا مسلمون، فعلينا أن نعترف للزهراء بهذا الحق، حق النسب. هذا أولا. ثانيا بلحاظ الحسب، حسبها. الحسب يختلف عن النسب، النسب هذا معروف من جهة الأم ومن جهة الأب، الحسب يعني المكانة، مكانة هذا الإنسان، منزلة هذا الإنسان، وجاهته، يقول له حسب. بلحاظ الحسب الرسول صلى الله عليه وآله كشف عن حسب فاطمة، عن مقامها، عن وجاهتها، عن عظمتها عند الله، إلى أن وصل إلى القمة فقال يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك يا فاطمة. إذن امرأة بهذه الوجاهة، بهذا الحسب الرفيع، بهذه المكانة المرموقة، أليس لها حق علينا؟ هذا ثانيا. ثالثا بلحاظ رعايتها لنبي الإسلام، هذا يختلف عن كونها بنت رسول الله، وإنما بلحاظ الخدمات التي أسدتها إلى نبي الإسلام. نبي الإسلام أليس نبينا؟ الجواب نعم. إذن هذه المرأة قدمت خدمات جليلة، والدليل على ذلك أن أباها قال فاطمة أم أبيها، ولا أجد أن خدمات أكثر من تلك الخدمات التي تقدمها الأم لأولادها. إذن خدمات راقية جليلة اعترف بها النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الخدمات التي تقدم لنبي المسلمين، على المسلمين أن يعطوا هذا الذي قدم هذه الخدمات حق، يعني له حق على المسلمين، بلحاظ أنه رعى نبيهم، حمى نبيهم، نعم سد كل الفراغ في حياة هذا النبي العظيم، بحيث كان يشكل كما تشكل الأم بالنسبة إلى أولادها. رابعا، أن الزهراء لها حق على المسلمين بلحاظ أنها سيدة نساء العالمين، أنها القدوة، المرأة الأولى في دنيا الإسلام. يعني في دنيا الإسلام هناك رجال القرآن أعلن أنهم أسوة وأنهم قدوة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن نصبهم رسول الله من بعده، والذين عبر عنهم أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. يعني النبي في مقام طرح قدوة، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما يعني بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. على كل حال، في مجال النساء لا توجد امرأة إلا الزهراء، هي المرأة الوحيدة التي هي قدوة. وتعلمون جيدا بأن التكامل والسير إلى الله سبحانه وتعالى ليس له طريق إلا طريق واحد فقط، وهو طريق اتخاذ الأسوة والقدوة في الحياة. يعني لا أحد يتصور بأنه إذا كان خارجا من دائرة العصمة ليتصور واحد بأنه يستطيع أن يصل إلى الله من غير اتخاذ القدوة. وليس كل قدوة يرتضيها الإسلام، الإسلام عندما يطرح القدوة يقصد به الشخصية المعصومة فقط وفقط. إذن الزهراء هي قدوة، سيدة نساء العالمين، ولا أراها قدوة وسيدة فقط لنساء العالمين، وإنما يقتدي بها الرجال والنساء. وأن ذلك شلون؟ سريعا أقول بأن الرجال يقتدون بالزهراء في الأمور العامة، في أفعالها العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء. أما الأمور الخاصة بالنساء، النساء يحتاجن إلى ماذا؟ إلى من يمثل القدوة والقول المعصوم والفعل المعصوم في هذه الأمور الخاصة بالنساء، ولا توجد إلا الزهراء عليه السلام. إذن الزهراء سيدة لنساء العالمين في كل مجالات النساء، وسيدة لرجال العالمين في الأمور المشتركة بين النساء وبين الرجال. يعني أنت أيها الإنسان المسلم تقتدي بالزهراء في طريق التكامل والوصول إلى الله في الأمور العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء. ما قامت به الزهراء عليها السلام في جهادها في كشفها زيف وظلم الظالمين، وهذا ليس خاصا بالنساء وإنما هو مشترك بين الرجال والنساء. نعم، بهذه الحركة الزهراء فتحت الباب للنساء، أن النساء يمكنهن أن يفعلن كذا وكذا وكذا. والأمر الخامس والأخير، أن الزهراء عليها السلام لها حق على المسلمين بلحاظ دفاعها عن قيادتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بلحاظ هذه العناوين الخمسة، الزهراء لها حق على المسلمين، والمسلمون عليهم أن يقوموا بوظيفتهم تجاه الزهراء، أن يقوموا بدورهم تجاه فاطمة بضعة رسول الله، من خلال أولا من خلال اقتدائهم برسول الله. على المسلمين أن يقتدوا برسول الله. ماذا فعل رسول الله؟ أعطى فاطمة حقها المادي، دفع إليها فدك. هو أنت الآن فدك مو بيدك حتى تدفع لفاطمة فدك، وفدك في منظور فاطمة ليست هي تلك القرية التي كان دخلها السنوي 24,000 دينار أو 70,000، لا، الزهراء كانت تجعل فدك رمزا للخلافة، يعني الحكم الإسلامي، يعني الدول التي وصلها الإسلام ومحكومة باسم الإسلام بنظرة الزهراء كلها تسمى فدك. ولهذا في زمن هارون الرشيد عندما طالب هارون الرشيد من الإمام الكاظم عليه السلام أن يحد له فدك حتى يرجعها إلى أولاد الزهراء، فحدها الإمام الكاظم بحدود الدولة التي كان يحكمها هارون الرشيد آنذاك. فقال هارون: ما علي إلا أن أتحول من مجلسي وأنت تكون مكاني. فقال: قلت لك بأنك ما تستطيع أن ترد فدك. على كل حال، إذن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أعطى فاطمة حقها، حقها المادي وحقها المعنوي، أعطاها فضلها، درجتها، منزلتها. علينا نحن المسلمين أن نتأسى ونقتدي برسول الله استجابة للقرآن الذي يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علينا أن نتعرف على فاطمة، لأن النبي عرف للأمة فاطمة، ونتعرف على حق فاطمة. علينا أن نسير على نهج فاطمة، أن نتمسك بأذيالها، نتمسك بخطها، وعلينا أيضا أن نعلن ظلامتها. ظلامة فاطمة هي ظلامة الإسلام، ولا ضير، نعم، بل أحيانا قد تجب على المسلم أن يعلن ظلامة دينه وظلامة إسلامه. ولكن هل خطى المسلمون واقتدى المسلمون بنبيهم في إكرام فاطمة؟ هل أن المسلمين تأسوا برسول الله وصنعوا مع الزهراء ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله عندما كان يأتي إلى باب فاطمة يقول نافع بن أبي الحمراء، وفي رواية عن عبد الله بن عباس، وفي رواية عن غيره، يقولون: شاهدنا رسول الله لمدة 6 أشهر يوميا إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الغداء، صلاة الصبح، كان يقف عند باب فاطمة ويقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إنما يريد الله، ثم يتلو هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة، الصلاة، لمدة 6 أشهر. بعضهم يقول 8 أشهر. رأيته يوميا عندما يريد أن يذهب إلى صلاة الصبح أولا يقف عند هذا الباب. ليش؟ لعله أولا يريد يأكد على أن هذه الآية لحد يجعل أو يأخذها بعيدا، لحد يأخذ هذه الآية وهي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يأخذ هذه الآية ويبعدها عن أهل البيت، هم هذا أهل هذا البيت، هم المعنيون بهذه الآية. هذا أولا. وثانيا، النبي يريد من الأمة أن تتوجه إلى مكانة هذا البيت ومكانة هذا الباب الذي كان رسول الله يطرقه طرقا خفيفا تسمعه الزهراء: من بالباب؟ يقول لها: أنا أبوك يا فاطمة. أبا، ادخل، البيت بيتك والحرة ابنتك. يقول لها: نعم، ولكن الله أمرني أن أستأذن. جبرائيل إذا أراد أن يدخل يستأذن. ذاك الشاعر يقول: يا عجبا يستأذن الأمير عليهم ويهجم الخأو. يلتفت سليم بن قيس إلى سلمان يسأله: قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكوست؟ قلت بلى. سلمان يجيب: اسمع جواب هذا الصحابي الجليل. قلت بلى وعزة الجبة، وما على الزهراء من. إذن أين لاذت؟ أحد السادة يقول: يا شيخ، رأيت جدتي في النوم في الطيف عندما هجموا على بابها وبيتها، وعفس ذلك اللعين الباب برجله. بقيت متحيرة هل تدخل إلى داخل الحجرة فيرون شخصها، لكنها نادت وراء الباب رعاية للستر وال فمن رأوها عصروها عصرا، كادت لنفسي أن تموت عصرا، تقول: يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقط جنيني. غدا تصرخ: يا فضة صدري ينعب، ومحسن سقط مني بعتبة الباب. اجت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الضلع وضلوع هدام. آه يا فضة أدركيني، وإليك فسنديني. نعم وقعت سيدتنا بعد أن رفس ذلك اللعين الباب وضربها، وقعت مغمى عليها وأسقطت جنينها محسنا. رحم الله من نادى وفاطمة، رحم الله من نادى ومظلومة، رحم الله من نادى وذلا. لكن بالله عليكم أسألكم هذا السؤال: الزهراء عندما دفع اللعين ذلك الباب وجدت الباب فلاذت خلفه، بالله عليكم عندما هجموا على خيام النساء يوم عاشوراء ماذا وجدت زينب حتى تلون خلفه؟ قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من ظالم تهدى إلى شر دار. اسمع اسمع: تستر باليمنى محيا وجها، يعني تغطي وجهها بيدها اليمنى، تستر باليمنى محيا، فإن أعوزها الستر تمد اليسار. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى بنات طه ما عليها خمار. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدى أجفانا يا الله. اللهم إنا نسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف، إلهي يتقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.